تخيلوا معي هذا المشهد. للحظة، محاولة الركض في ماراثون لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، أو خوض منافسة رياضية احترافية، أو حتى رفع أوزان ثقيلة في الصالة الرياضية. كل هذا دون ارتشاف قطرة ماء واحدة أو تناول أي طعام منذ الفجر وحتى غروب الشمس.
تحدي هائل، يعني يبدو للوهلة الأولى وكأنه يفوق طاقة التحمل البشري.
بالضبط، أهلا بك في هذا الاستكشاف التفصيلي الجديد. نحن اليوم نغوص في وثيقة شاملة تتناول موضوعا يثير فضول الكثيرين، وهو الجوانب الدينية والقانونية أو الفقهية لرمضان بالنسبة للرياضيين. المهمة هنا ليست مجرد سرد قائمة من الممنوعات والمسموحات.
صحيح، أهلا بك، هذه النقطة مهمة جدا. نحن لا نقدم مجرد قائمة حلال وحرام، بل نحاول استخلاص القواعد الجوهرية وفهم الفلسفة العميقة وراء هذه الموازنة الصعبة بين الواجب الروحي والجسد الرياضي.
وهذا ما يجعل هذا النقاش مهما لأي شخص يستمع إلينا، وليس للرياضيين فقط. إنه درس مكثف في الانضباط وفهم القصد والنية وكيفية تطبيق القواعد الفقهية القديمة بمرونة مذهلة لتناسب الحياة الاحترافية المعاصرة.
ولكن قبل أن نتعمق في هذه القواعد، هناك ملاحظة جوهرية وردت في المصادر ويجب أن نوضحها منذ البداية. هذا النقاش يقدم نظرة عامة مبنية على إجماع العلماء المعاصرين، لكنه
لا يغني أبداً عن استشارة أهل العلم.
بالضبط، لا يغني عن استشارة أهل الاختصاص للحالات الفردية. كل رياضي له حالة طبية وبدنية مختلفة، والقرارات النهائية يجب أن تتخذ بالتشاور مع الخبراء.
توضيح في محله. طيب، لنبدأ من الأساسيات الفقهية. القاعدة الأساسية أو نقطة الانطلاق دائما هي الآية القرآنية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا يطرح تساؤلا حول الحالات التي يسمح فيها بكسر الصيام.
الآية واضحة في إرساء قاعدة الإعفاءات، لكن المصادر هنا تحلل مفهوما دقيقا ومثيرا جدا للاهتمام، وهو الفرق بين المشقة البالعة والانزعاج الطبيعي.
الانزعاج الطبيعي مثل الجوع والعطش المعتاد.
نعم، يعني الانزعاج المعتدل هو جزء أساسي من التحدي الروحي لرمضان. الشعور بالعطش أو نقص الطاقة ليس مبرداً للإفطار، ولكن عندما ننتقل إلى المشقة البالغة التي تهدد بضرر حقيقي، هنا تبرز القاعدة الفقهية الكبرى: اليسر لا العسر.
وهنا تحديداً المصادر تطرح فكرة فلسفية رائعة أوقفتني كثيراً، فكرة الأمانة. الجسد ليس ملكية خاصة نفعل بها ما نشاء، بل هو أمانة ووديعة من الله.
هذا المنظور يغير كل شيء. التدريب المفرط المدمر ليس دليلاً على التفاني أو قوة الإرادة، بل هو إهمال وتفريط في هذه الأمانة.
وهذا ينقلنا لتصنيف العلماء للتدريب في رمضان. لقد قسموه إلى ثلاثة فئات: حرام ومكروه وحلال. التدريب يصبح حراماً إذا كان يعرض الحياة للخطر أو يسبب إصابة خطيرة، تطبيقاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
صحيح، ويصبح مكروهاً إذا تسبب في عطش أو جوع لا يحتمل بشكل متعمد، أو الأهم من ذلك إذا أعاق أداء الصلاة، يعني إذا تدرب الشخص لدرجة أنه لا يستطيع الوقوف للصلاة، فهنا التدريب مكروه.
أما الحلال والمسموح فهو التدريب الذي تكون نيته صادقة للحفاظ على الصحة ولا يسبب أذى. الوثيقة تقتبس هنا رأي الشيخ يوسف القرضاوي الذي أباح التدريب ما لم يسبب إرهاقاً مفرطاً يعطل الحياة اليومية.
التوازن هو المفتاح هنا.
طيب، خلينا ننتقل إلى معضلة حقيقية تواجه الرياضي المحترف. ماذا لو كانت هناك بطولة كبرى وحاسمة في نهار رمضان؟ لاعب كرة قدم أو عداء أولمبي والمنافسة في ذروة الصيف؟
هذه من أكثر المسائل الشائكة في الوثيقة. عند تحليل الآراء نجد أن رأي الأغلبية الساحقة من العلماء يميل إلى المنع،
لأن المنافسة خيار شخصي، أليس كذلك؟
بالضبط، الأغلبية تقول إن الرياضة ليست ضرورة حتمية تبيح الفطر، ولكن، وهنا تكمن المرونة التي نتحدث عنها، هناك رأي لأقلية من العلماء المعاصرين ينظر إلى واقع الاحتراف اليوم.
عقود بملايين الدولارات وارتباط بالرزق.
نعم، الرأي الأقل يرى إمكانية الإفطار للرياضي المحترف الذي يعتمد مصدر رزقه الأساسي على هذا الأداء أو إذا كان يمثل وطنه رسمياً وهناك التزام صارم.
لكن هذا مشروط صحيح؟ لا يمكن لأي رياضي أن يقرر ذلك بنفسه.
التوصية الذهبية دائما هي أن الصحة تتفوق على أي انتصار رياضي مؤقت.
ممتاز. وفي نفس سياق المنافسات يبرز موضوع السفر. الرياضي يسافر للمنافسة، وهنا تظهر ثغرة السفر. المصادر تذكر تفاصيل المسافات بدقة، مسافة 80 كيلومترا عند الحنفية والمالكية، و77 كيلومترا عند الشافعية.
التطبيق العصري لهذه القاعدة هو ما يجعل النقاش ثرياً. الإعفاء الفقري للسفر موجود، خاصة إذا كان أقل من 15 يوماً، لكن الوثيقة تركز على مفهوم اختياري في عصرنا الحالي.
يعني السفر في حافلة مكيفة أو طائرة خاصة يختلف عن السفر على ظهور الجمال في الماضي.
تماماً، إذا كان الرياضي يسافر في راحة تامة للذهاب إلى المنافسة ولا توجد مشقة شديدة، فالأفضل والأكثر ثواباً هو الاستمرار في الصيام. أكيد، الوثيقة تشدد على أن هذا يتطلب استشارة عالم متخصص بالإضافة إلى تقرير طبي. التوصية الذهبية دائماً هي أن الصحة تتفوق على أي انتصار رياضي مؤقت.
ممتاز. وفي نفس سياق المنافسات يبرز موضوع السفر. الرياضي يسافر للمنافسة، وهنا تظهر ثغرة السفر. المصادر تذكر تفاصيل المسافات بدقة، مسافة 80 كيلومتراً عند الحنفية والمالكية، و77 كيلومتراً عند الشافعية.
التطبيق العصري لهذه القاعدة هو ما يجعل النقاش ثرياً. الإعفاء الفقهي للسفر موجود، خاصة إذا كان أقل من 15 يوماً، لكن الوثيقة تركز على مفهوم الاختيار في عصرنا الحالي.
يعني السفر في حافلة مكيفة أو طائرة خاصة يختلف عن السفر على ظهور الجمال في الماضي.
تماماً، إذا كان الرياضي يسافر في راحة تامة للذهاب إلى المنافسة ولا توجد مشقة شديدة، فالأفضل والأكثر ثواباً هو الاستمرار في الصيام. الرخصة موجودة لرفع الحرج، ولكن الاختيار الأفضل هو الصيام عند انعدام المشقة.
هذا يقودنا للحديث عن الآليات العملية لمن أفطر، سواء بسبب السفر أو برخصة استثنائية، القضاء مقابل الفدية. هذه النقطة تشهد الكثير من اللبس لدى الناس.
لبس كبير جدا. الكثيرون يعتقدون أن دفع الفدية، أي إطعام مسكين، هو مخرج سهل لمن لا يرغب في الصيام أو يجد مشقة مؤقتة في التدريب.
وهذا خطأ فادح بحسب المصادر. الفدية ليست خيارا بديا.
أبدا. الفدية تطبق حصرياً في حالات العجز الدائم كمرض مزمن لا يرجى برؤه أو الشيخوخة المتقدمة. إذا كان الرياضي قادراً على قضاء اليوم حتى لو بعد 6 أشهر في الشتاء، فالقضاء إلزامي.
إلزامي، ولا تجزئ عنه الفدية المالية بأي حال. توضيح مهم جداً. طيب، ننتقل الآن إلى التفاصيل الدقيقة التي تهم رواد الأندية الرياضية. مسألة المكملات الغذائية، مصاحيق البروتين، الكرياتين، مشروبات الطاقة، الأحماض الأمينية.
كل هذه المواد إذا تم تناولها في نهار رمضان عبر الفم فهي تفطر وتفسد الصيام قطعاً، لا يوجد خلاف على ذلك.
ولكن النقاش الفقهي يتعمق في التدخلات الطبية، الحقن المغذية مثلاً،
وإنها لا تفطر. أما بخاخ الربو فهو محل خلاف معتبر بين العلماء ويتطلب استشارة طبية وفقهية خاصة.
طيب، ماذا عن الليل بعد الإفطار؟ يسمح بتناول كل شيء، أليس كذلك؟
نظرياً نعم، كل شيء مسموح ضمن إطار الحلال، لكن هنا يتدخل مفهوم الأمانة مجدداً بتفاصيل مذهلة. الوثيقة تحذر من مكونات المكملات.
مكونات مثل ماذا؟
يعني يجب فحص المكملات للتأكد من خلوها من المكونات المحرمة. مثلاً، بعض أنواع بروتين مصل اللبن المعزل قد تستخدم إنزيمات خنزيرية، وكبسولات الفيتامينات غالباً تصنع من جيلاتين غير حلال، وحتى مكملات الأوميغا 3.
إذن الحل هو البحث عن شهادات معتمدة.
بالضبط. المصدر يقترح البحث عن شهادات مثل آيفانكا، أو ببساطة اختيار المنتجات النباتية بالكامل الفيجن، كضمان مؤكد لكونها حلالاً.
التدقيق في الملصقات جزء من العبادة إذن. خلينا نأخذ بعض الأسئلة الشائعة من الوثيقة بشكل سريع وتفاعلي، لأنها تمثل لحظات آها للكثيرين. ابتلاع اللعاب الطبيعي.
لا يفطر، لأنه لا يمكن تجنبه.
النزيف المفاجئ أو القيء غير المتعمد بسبب التدريب العنيف.
أيضاً لا يفطر، طالما لم يتم ابتلاع الدم عمداً والقيء لم يكن متعمداً.
الاستحمام بماء بارد جداً لخفض حرارة الجسم.
مسموح تماماً، ولكن مع الحذر الشديد من ابتلاء الماء.
تذوق الطعام لمن يحضر وجبة الإفطار.
يعتبر مكروهاً لتجنب المخاطرة، لكنه لا يفطر إذا لم يبتلع وتم بصقه.
ماذا عن العلاقات الزوجية في نهار رمضان؟
هنا الحكم صارم جداً. العلاقات الجنسية ممنوعة قطعاً وتتطلب كفارة مغلظة، والقبلة مكروهة بشدة إذا حركت الشهوة.
كل هذه القواعد تبدو دقيقة وصارمة، ولكن هنا نصل إلى ذروة الرحمة في هذا النظام. ماذا لو أكل الرياضي أو شرب ربما لتراً كاملاً من الماء بعد التدريب، لأنه ببساطة نسي أنه صائم؟
هذه حقاً من أجمل القواعد. المصدر يستشهد بالحديث الشريف من صحيح البخاري: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
إنما أطعمه الله وسقاه، سبحان الله.
يعني لا قضاء عليه؟ لا قضاء عليه وصيامه صحيح. هذا يوضح كيف أن النظام الإسلامي مبني على الرحمة والمقاصد وليس مجرد تصيد للأخطاء غير المقصودة.
النسيان هنا كأنه هدية للجسد المنهك.
هذا ينقلنا بسلاسة إلى الجوهر الحقيقي. كيف نحول عادة يومية مثل رفع الأثقال أو الركض إلى عبادة حقيقية لها ثواب؟
السر كله يكمن في النية، انطلاقا من حديث إنما الأعمال بالنيات.
كيف نطبق ذلك عمليا؟
إذا كانت النية من التدريب هي الحفاظ على الأمانة أي الجسد، أو التقوي لأداء العبادات الأخرى بشكل أفضل، أو إظهار الشكر لله على نعمة الصحة، فإن هذا التدريب يصبح عبادة نؤجر عليها.
أما إذا كان الدافع هو الغرور أو الرياء والنرجسية،
فهنا يفقد قيمته الروحية تماما ويصبح مجرد جهد دنيوي. الوثيقة تستعرض ممارسة رائعة يوصى بها قبل التدريب، لحظة من السكون، استحضار النية، البسملة، الشكر، وطلب الحماية من الإصابة.
تحويل الحركة الميكانيكية إلى اتصال روحي، شيء ملهم حقا. ومع كل هذه التفاصيل، متى وكيف نسأل إذا تعقدت الأمور وتداخلت مع عقود الاحتراف والاختلافات بين المذاهب؟ عند وجود نقاط رمادية ينصح المصدر باللجوء للجهات المختصة المعترف بها، مثل المجلس الأوروبي للإفتاء أو المنظمات الإسلامية الكبرى ككير وإسنا في أمريكا.
والأهم هو توفير السياق الكامل، أليس كذلك؟
نعم، تقديم السياق الطبي والرياضي وطبيعة العقد للمفتي لضمان فتوى دقيقة تناسب الواقع.
وصلنا إلى ختام هذه الرحلة المعرفية. لقد استعرضنا كيف أن فهمنا للجسد كوديعة مقدسة وإدراك الفرق بين المشقة المعتدلة التي تبني الانضباط والمشقة البالغة التي تضر الصحة يمنحنا منظوراً جديداً. القاعدة الذهبية التي لا تتغير، الصحة مقدمة دائماً على الأداء الرياضي والمنافسات العابرة.
صحيح. وفي الختام، هناك فكرة وردت في المصادر حول الرأي الأقل الذي يبيح الفطرة لارتباط العقد بالرزق، وهي فكرة تترك مساحة واسعة للتأمل.
ما هي؟
في عالم تحولت فيه الرياضة إلى صناعة تدر مليارات الدولارات وعقوداً ضخمة، أين نرسم الخط الفاصل بدقة بين ما نعتبره هواية اختيارية وبين الضرورة المعيشية التي تبيح الاستثناءات الشرعية؟ وكيف يغير التسويق التجاري الحديث للرياضة من طريقة تنزيل وتطبيق النصوص الفقهية القديمة على واقعنا اليوم؟
سؤال جوهري وعميق يفتح آفاقاً للتفكير في تداخل رأس المال مع الفقه. نشجع كل من يستمع إلينا على الاستمرار في طرح الأسئلة واستكشاف المعرفة بعمق وتأمل كيف يمكن للروحانية والجسد أن يسيرا في مسار واحد متناغم. شكراً لمرافقتنا في هذا الاستكشاف التفصيلي.